نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم ونحن نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء من أجل أن نستفيد من صيام رمضان وأن نستفيد من كل الطاعات والعبادات التي نؤديها لله سبحانه وتعالى. النبي علمنا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب والشهوات وفقط، ولكن علمنا أن الصيام هو أيضا صيام للسان وصيام لليد وصيام للرجل وصيام للقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذن قول الزور والعمل به إذا لم تدعه فإن الصيام لم يؤثر فيك تأثيرا حقيقيا ولم يؤدي الغرض الذي شرع من أجله، ولذلك لن تستفيد منه. الإنسان عشان يستفيد من الطاعة ومن العبادة الفائدة الحقيقية لابد أن تؤدي غرضها وأن تؤدي دورها، جاءت من أجل أن تضبط سلوكك، أن تهذب أخلاقك. لا تظن أنك حينما تمتنع عن الطعام والشراب أديت ما عليك من دور، في يعني كان ممكن فعلا تؤدي ما عليك من دور لو أن الطعام والشراب هذا حينما تمتنع عنه تكون هناك فائدة لله، خلاص الأمر انتهى. الفائدة الحقيقية تعود عليك، لأن الله هو الغني ونحن الفقراء، والله لا يحتاج إلى أحد من عباده، ومن نحن ومن نمثل ومن نكون أصلا في ملك الله وفي كون الله سبحانه وتعالى. فإذا لو امتنعت عن الطعام والشراب بدون ما تتحقق الغاية والفائدة التي من أجلها فرض الله الصيام، يبقى إذن كأنني ما صمت. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد أن تقول قولا صادقا، إياك وقول الزور، إياك والكذب، إياك والغيبة، إياك والنميمة. هذا معناه أنك لم تصم صوما حقيقيا، أنك صمت مجرد صوم ظاهري وفقط. يعني أريد اليوم، يعني حتى لا تتشعب بنا الأخلاقيات والسلوكيات، أريد أن نركز على شيء مهم، ألا وهو مسألة الصدق، وخاصة الصدق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط، حتى لما نزلت عليه الرسالة وجمع قومه سألهم: يعني هل رأيتم علي كذبا قط؟ يعني هل في يوم من الأيام كذبت ولو على سبيل المزاح مثلا معكم؟ فقالوا: لا، ما عهدنا عليك أو ما جربنا عليك كذبا قط، أنت يا محمد لم تكذب علينا في يوم من الأيام، لا مازحا ولا جادا. ومن هنا كان المدخل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت طوال عمري صادقا معكم ولا أكذب عليكم، كيف أتجرأ وأكذب على الله؟ كيف أدعي وأختلق أن الله أرسلني وهو لم يرسلني؟ فكانت أهم صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الصادق، وفي نفس الوقت الأمين، لأن أهل قريش كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي أنهم كانوا يضعون أماناتهم عند الرسول حتى بعد بعثة الرسول، وتكذيبهم ومعارضتهم وعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجدون أأمن من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضعوا الأمانات عنده. فإذا رسول الله مع الصدق بلغ شأنا لا مثيل ولا نظير له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصادقين جدا ويقربهم ويكره الكاذبين، ويبين أن الصدق هو قرين للإيمان، يعني إذا كنت صادقا فأنت مؤمنا، وإذا كنت مؤمنا فلا بد أن تكون صادقا، وأن الكذب والنفاق قرينان، بمعنى أن الصدق وعدم الإيمان لا يمكن أن يجتمع، لأن الإيمان أصلا هو التصديق، يعني كلمة مؤمن معناها مصدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. الإيمان أصلا في اللغة تعريفه هو التصديق، فإذا الصدق والإيمان قرينان، الكذب والنفاق أيضا قرينان. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ يعني ممكن يكون خواف، يعني غير شجاع، غير جريء؟ قال: نعم، طبيعي عادي، من الممكن بعض المؤمنين، يعني رجل مصدق مؤمن بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني غير مقدام، غير شجاع، جبان. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، وارد جدا، يعني هو مؤمن ولكنه يعني يحب المال، يحب الدنيا، لكن حبه للمال لا يمنعه عن أداء الزكاة، يعني ربما أنه لا يتصدق ولا يتصدق بزيادة، إنما الزكاة المفروضة والصدقات الواجبة يؤديها، لأن الإنسان إذا لم يؤديها لا يكون بخيل، لا، ده هنا يكون مفرط ويكون أصلا مضيع لحقوق الله سبحانه وتعالى. إنما البخيل الذي لا يفعل أشياء فيها نافلة أو فيها تطوع. فهل يكون جبانا؟ نعم. هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. ممكن أن يكون المؤمن جبانا، ممكن أن يكون المؤمن بخيلا، إنما لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا. الكذب والإيمان لا يمكن أبدا أن يجتمعان في قلب امرئ مسلم، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الإيمان هو أن تكون صادق، أن تخبر عما في داخلك، إنما الكذب فأنت تقول أشياء بخلاف ما هو في داخلك أو بخلاف الحقيقة، فإذا قلت شيئا خلاف ما هو داخلك فهذا معنى نفاق، ليس إيمان حقيقي، هذا معنى نفاق ليس إيمان حقيقي. يعني إنسان من قلبه ومن داخله غير مقتنع وغير مؤمن مثلا، ثم يأتي بعد ذلك ويقول: والله أنا مقتنع وأنا مؤمن، هو يضحك على الناس، ولكنه لا يستطيع أن يضحك ولا أن يخدع رب الناس سبحانه وتعالى. فلذلك الإيمان لابد أن يكون معه صدق. أما إذا كان هناك كذب، يستحيل أبدا أن يكون هناك إيمان في داخل هذا القلب. وحينما أقصد بيستحيل، ليس معناه إن هو الكذب في الكلام العادي الذي يتكلم به الناس، هذا يعتبر من الذنوب، إنما اللي أقصده كذب القلوب، بمعنى أن تكون من قلبك مقتنع بشيء وتقول بلسانك شيئا غير الشيء الذي أنت مقتنع به، هذا هو الذي يسمى نفاق العقيدة أو النفاق الأكبر، اللي كان بيتبع بعض جماعة من المشركين حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويتركون، يعني إذا قابلوا هؤلاء بوجه كانوا معهم، وإذا قابلوا هؤلاء بوجه كانوا معهم. المسألة هنا أن هؤلاء في قلوبهم مرض، في قلوبهم شيء، ويظهرون للناس خلاف ما يبطنون في قلوبهم، هذا طبعا أكبر وأعظم كذب ممكن يكذبه الإنسان، إن الإنسان يكون مقتنع بشيء من داخله وفي الخارج يكذب ويقول شيئا آخر. إيه اللي بيدفعهم لهذا الكذب؟ أو إيه الذي يدفعهم لهذا النفاق؟ بالتأكيد هو نوع من أنواع الجبن، هو نوع من أنواع الخوف. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى في الإسلام إن الإسلام أعطى للناس الحرية في الاختيار، قال الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى قال أيضا: لا إكراه في الدين. الله سبحانه وتعالى قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهكذا. فمن رحمة الله أنه يترك للناس المساحة في أن يختاروا ما يشاءون، فلذلك أنت غير مجبر في أن تظهر للناس خلاف ما تبطن إلا إذا أردت أن تخدعهم. وتخدعهم لماذا؟ لأنك تريد أن تنال منهم شيئا على أساس أنك تندس في وسطهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الكذابين أبدا، كان يكرههم ويرى أنهم من أشر خلق الله ومن أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء ربما تكون عقوبتهم حتى أشد من عقوبة المشركين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني مش في مجرد النار وفقط، لا، في الدرك الأسفل من النار، يعني هم في أسوأ وأشد الدرجات في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يكتفي بإعراضه عن الله سبحانه وتعالى، لم يكتفي بأنه عبد غير الله، بل ذهب أبعد من هذا وبالغ وأراد أن يخدع الله سبحانه وتعالى وأن يوهم الناس بأنه مؤمن ولكنه في الحقيقة غير مؤمن. فهذا طبعا أشد وأصعب وأعظم أنواع الكذب، إن الإنسان يكون عنده كذب قلبي، كذب في العقيدة، هذا الذي يسمى نفاق العقيدة، والذي بالتأكيد لا يقبل من الإنسان عمل معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإنسان إذا التزم الصدق وصار الصدق له عادة صار صديقا، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هل مرتبة الصديقية مرتبة هينة؟ إنها أعلى مرتبة تلي مرتبة النبوة مباشرة. يقول الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هناك أنبياء يليهم مباشرة الصديقون، يليهم بعد ذلك الشهداء، يليهم بعد ذلك الصالحون، ثم باقي المسلمين. فإذا مرتبة الصديقية من أعلى المراتب، لا يعني ليس هناك مرتبة فوقها إلا مرتبة النبوة والرسالة وفقط. لذلك يمكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصل إلى هذه المكانة، يعني هي أفضل الأماكن بعد الأنبياء وبعد المرسلين بالتأكيد. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يا رسول الله من خير الناس، يعني من أفضل الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذو القلب المخموم واللسان الصادق. مخموم القلب صادق اللسان، فيقولون يا رسول الله قد عرفنا صادق اللسان، اللسان الصادق معروف هذا، فما القلب المخموم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وهذا سبحان الله، يعني الإنسان فعلا إذا كان قلب نقي تقي لا غل فيه ولا حقد على أحد كائنا من كان، فإن الإنسان يكون صادق. الإنسان ساعتها أصلا لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن قلبه عامر بالإيمان، ويعني هناك ثقة مطلقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أن يكذب لأنه لا يخاف من أحد، لأن عنده توكل حقيقي على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لن يكذب. فالصدق بيجلب للإنسان نوع من الهدوء، نوع من الطمأنينة، يجلب له الخير في الدنيا والآخرة، يجعل الإنسان لا يحزن على ما فات، والإنسان يعمل ويجتهد ولكن يترك الأمر فيما بقي لله سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الإنسان لا يعتبر الدنيا هي المقياس الحقيقي، بل يعتبر بأن رضا الله سبحانه وتعالى عليه هو المقياس الحقيقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا، ومنها صدق الحديث. إذا كنت صادقا في حديثك فإنه لا يضرك ما فاتك من الدنيا. ما هذه الدنيا؟ ما قيمتها؟ ما مكانتها أصلا؟ ماذا تمثل بالنسبة لي؟ قلبي تقي نقي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهية ولا بغضاء. أتكلم يعني ما أتكلم به هو ما في داخلي، ما رأيته هو ما أنقله، دون كذب، دون خديعة، دون غش، دون تدليس، دون تأثير على الناس على الآخرين، دون طمع فيما في أيديهم. فلذلك الإنسان لا يضره ما فاته من الدنيا، لذلك الإنسان بيكون فعلا قلبه مطمئن وقلبه ساكن. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصادقين. إنما فكرة إن الإنسان يعني يتخيل أنه بالكذب يستطيع أن ينجو من غضب الله أو يستطيع أن ينجو من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتأكيد يعني هذا أمر إن دل فإنما يدل على عدم معرفتك بالله، أو أنك تظن أنك ستكذب وستخدع الله، أو أنك تظن أن الله لن يعرف ما في داخلك، أو أن الله لا يعرف الحقائق. هذه كلها أمور يعني تدل على جهل من يقومون بالكذب ومن يحاولون يعني أن يخدعوا من أمامهم. تهرب منهم، ولكن أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ يعني كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا هذا الموقف تماما في غزوة تبوك، وهي الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها كانت في وقت حر شديد، ووقت أيضا المسلمين يعني كانوا فقراء وما كان عندهم قدرة على يعني تجهيز الجيش للخروج في هذه الغزوة. يمكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو من ساهم في تجهيز هذا الجيش، وكان له يعني السبق في أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير في الدنيا وفي الآخرة. المهم أن كل من استطاع أن يتجهز تجهز وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: كعب بن مالك، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم عذر، يعني ما كان عندهم مرض، وما كانوا مثلا يعني ما عندهم زاد أو راحلة يقولون يعني كيف سنخرج، لا، كان عندهم الزاد وعندهم الراحلة وكانوا في قدرة وفي طاقة تجعلهم يستطيعون الخروج. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الوفود من الكذابين والمنافقين تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تعتذر. كل واحد منهم بيحاول أنه يأتي بحجة أو بمبرر ما، ويظن أنه بذلك استطاع أن ينجو من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إن نجا من غضب الرسول، الرسول عبد، يعني الرسول لن يحاسب، يعني الرسول ليس هو الذي يدخلك الجنة وليس هو الذي يدخلك النار، الرسول يبلغ. لكن هؤلاء يعني يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فجاء كعب بن مالك أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي لماذا تخلف، فقال: يا رسول الله، يعني لو كنت عند غيرك لاستطعت يعني أن أخرج بحجة أو بمبرر، فقد آتاني الله جدلا في الحديث، يعني أستطيع فعلا أني أجادل وأني أتكلم، ولكن يا رسول الله من يضمن لي الآن إذا تحججت بعذر من الأعذار أخرج من عندك فينزل في شأني قرآن يخبرك الله بما كان من أمري فيغضب الله علي وتغضب أنت علي يا رسول الله. يا رسول الله، ما كان عندي أي عذر، ليس عندي لا حجة ولا عذر ولا مبرر، أنا أخطأت يا رسول الله. فنظر إليه النبي وقال: أما هذا فقد صدق. هذا صدق، السابقون كذبوا، الصادقون أو السابقون يعني بالفعل أتوا بأشياء واختلاقات عجيبة وغريبة، كل هذا يعني بغرض يعني إن هم يخرجوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إنما كعب قال الحقيقة، لم يكذب أبدا. فسأل كعب: هل أحد من أصحابي قال مثل قولي؟ قالوا: نعم، صاحبك هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع فعلوا مثل فعلي. القصة طبعا طويلة، وأمر النبي أصحابه بألا يكلموا كعبا وأصحابه الثلاثة لمدة 40 يوما، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن تذهب إلى بيوت أهلها حتى اكتمل 50 يوما، ثم بعد ذلك يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى وتنزل الآيات من أجل أن تتوب على هؤلاء، فيقول الله عز وجل في بداية الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ومنها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول كعب: ما نجاني من هذا الموقف إلا الصدق، وإني أعاهدك يا رسول الله على ألا أكذب أبدا. فيكون كعب رضي الله عنه من الصادقين الذين نجاهم الصدق. بعض الناس يظن أنه إذا كذب الآن فإنه يستطيع يعني أن يخرج وأن ينجو من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين تذهب من غضب الله؟ الله يعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أنت يا محمد لا تعرفهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفهم والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهم. فلذلك الإنسان لا يظن أنه حينما يكذب مثلا من أجل أن يخرج من غضب أحد ما أنه بذلك قد نجا بفعلته، إنه بذلك أدخل نفسه في أمور أخرى، أدخل نفسه في مسألة يعني من الوارد أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليك. هل تستخف بنظرة الله سبحانه وتعالى لك؟ يعني هل تخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ يعني هذه مسألة الإنسان لابد أن هو يقف مع نفسه ويراجعها مرة أخرى. أنا الآن حينما أكذب، أكذب لماذا؟ أكذب لأني خائف من الناس ولا أخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لو الإنسان إيمانه فعلا قوي وقلبه ملآن يقين وملآن ثقة بالله سبحانه وتعالى سيكون صادق ولا يخاف من أحد، يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وأيا كان أيا كان من أمامك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب. يعني ليس هناك طبعا يعني أبطش ولا أشد من الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الرجل المشهور يعني اللي كان يقول إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، اللي دخل على أهل العراق ووجدهم في حالة من الخلاف ومن الشقاق، واستطاع يعني إن هو يجمعهم واستطاع إن هو يسيطر عليهم سيطرة شديدة بقوته وبأسه وشدته، كان يقتل مباشرة بمجرد التهمة ومجرد الشبهة. اللي يتكلم أمامه بكلام لا يعجبه خلاص أمر انتهى. في مرة من المرات صعد الحجاج المنبر فكان بيخطب، وهو كان مشهور بأنه من أفصح العرب، يعني كان رجل فصيح جدا، فأطال في خطبته. فقام إليه شاب وقال يعني: يا أمير أقصر أقصر أيها الأمير، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، وكادت صلاة العصر أن تدركنا. يعني الآن الأمر أصبح الوقت طال جدا، وصلاة العصر يعني أدركت أنها تدخل علينا، ولم نصلي الظهر أصلا أو نصلي الجمعة. فالمهم أنهم أتوا بهذا الغلام بعد أن انتهى من صلاته، فالكل طبعا نظر إلى الغلام وقال: أجننت يا فتى؟ يعني أين عقلك؟ هل تجرؤ أن تتكلم في حضرة الحجاج؟ إلى غير ذلك من الأمور التي خوفوا بها هذا الغلام. فلما جاءوا به أمام الحجاج يعني طبعا نصحه كثير منهم، قالوا يعني: قل إنك مجنون وتعتريك نوبات وربما أتتك النوبة، وبالتأكيد يعني لن يعاقبك إذا قلت هذا لأنه ليس على المجنون حرج، ليس عليك حرج. فلما جاءوا به أمام الحجاج لم يقل الفتى أنني مجنون ولا شيء، بل من حوله قالوا يعني: سامحه أيها الأمير فإنه فتى مجنون وتأتيه بعض النوبات. فنظر إليه قال: فعلا يا فتى؟ فقال: لا، معاذ الله أن أنكر نعمة الله علي وأتظاهر بمرض قد عافاني الله منه. فلما بلغ الحجاج قوله هذا، سمع قوله وأنه مصر على ألا يكذب، عفى عنه وأخرجه من حينه وهو يقول: ما أجمل الصدق في الرجال، ما أجمل الصدق في الرجال. فسبحان الله، من يتخيل إن الحجاج ممكن أن ينجو أحد من تحت يده، ومع ذلك بصدق هذا الغلام نجا من تحت يده. وربما أنه لو كذب وقال نعم، قال أريحونا من هذا المجنون حتى لا يفعلها مرة أخرى، فعاقبه أو قتله. فالإنسان ممكن يكذب ويظن أن الكذب فيه نجاة، فإذا في الكذب الهلاك والخسران والعاقبة الأليمة. إنما الإنسان لما يكون صادق حتى وإن حدث لك مكروه، اعلم أن العاقبة في النهاية بالتأكيد ستكون خير، لأنك حينما تصدق تصدق مع الله، لا تصدق مع أحد آخر. أنت تصدق ابتغاء وجه الله، لا تصدق من أجل أي أحد. فلذلك الصدق مهم جدا في حياتنا. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مخرجه ومدخله الصدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وسيدنا إبراهيم عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والله سبحانه وتعالى بشر عباده أيضا بأن لهم قدم صدق عند ربهم، وأن لهم أيضا مقعد صدق عند ربهم. فهذه خمسة أشياء: مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا الصدق له مكانة يعني لا يمكن أن يتخيلها أحد، هو أساس الإيمان أصلا. بدون صدق لا يمكن أبدا أن يكون هناك إيمان. وكان من أخلاق وعادات العرب الجميلة السابقة قبل الإسلام أنهم كانوا صادقين. أبو سفيان يحكي أنه ذهب إلى تجارة له إلى بلاد الشام، فبدأ خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر. فهرقل عظيم الروم لما سمع بهذا الأمر قال: ائتونا بأحد من العرب من هؤلاء. فنزلوا الأسواق يبحثون فوجدوا أبو سفيان، فحملوه وذهبوا به إلى الملك، فوقف أمام الملك. فالملك بدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة: كيف نسبه فيكم؟ هل أحد منكم قبل ذلك قال هذا الأمر؟ هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ إلى غير ذلك. الشاهد أن أبا سفيان وهو يجيب على ملك الروم ماذا قال؟ قال: لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذب. يعني هذا رجل قبل أن يسلم كان مشرك، ما عنده مشكلة، يعني لا يخاف لا إله سيحاسبه من وجهة نظره، لا إله سيحاسبه على هذا الكذب ولا أي شيء. كل المسألة التي جعلت أبي سفيان يترفع إن هو يكذب، أن يأثروا عنه أنه في يوم من الأيام كان كذابا، أو أنه كذب في موقف ما، استحى من هذا الموقف. يا الله، طب ما بالنا نحن ونحن نؤمن بأنه سيأتي يوم وسنقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى، ماذا سنقول لله؟ بأي وجه سنقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا استحى أن يؤثر عنه، ألا نستحي والله مطلع علينا الآن؟ ألا نستحي حينما يكتب هذا في صحائفنا؟ ألا نستحي حينما يعرض هذا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أننا تساهلنا بنظرة الله لنا، أننا تساهلنا برؤية الله سبحانه وتعالى وبموقفنا هذا أمام الله ولم نخف منه. فلذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، ولم نراعي نظرة الله لنا. هذا إنسان مشرك، يعني ما عنده إله يخاف منه، ما عنده عقيدة يعمل من أجلها، ما عنده أي شيء، ومع ذلك يستحي أن يأثروا عنه أنه في يوم من الأيام قد كذب. الكذب أبدا لا يمكن أن يكون يعني شيء جميل بالمؤمن، لا يجمل المؤمن أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في الجنة، لمن ترك الكذب وإذ كان مازحا. يعني فكرة أن الإنسان يمزح دائما، النكت التي يعني يقولها البعض والتي تنتشر بين الناس، وهذا مثلا يدعي على واحد من بلد فلانية أو واحد من بلد أخرى وكذا وكذا وكذا، كل هذه الأشياء إيه الغرض منها؟ نضحك؟ يعني كان محمد بن سيرين عليه رحمة الله دائما يقول الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. يعني إذا كنت تريد أن تستظرف مثلا وأن تضحك وأن تضحك الآخرين، فالكلام أوسع من أنك تكذب، من أنك تخترق الأكاذيب. والله المواقف التي نمر بها والتي يمر بها غيرنا، يعني لو أردت أن تضحك غيرك فيها الكثير والكثير، ما يجعلك لا تحتاج إلى أن تكذب ولا إلى أن تدعي أي شيء. أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، بل إن الذي يكذب ليضحك الناس يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، فيقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك سأضمن لك بيتا في الجنة إذا تركت الكذب حتى وإن كنت مازحا، وإذا لم تترك الكذب وإن كنت مازحا فاعلم أنك الآن معرض لعقوبة. هذه العقوبة ماذا؟ ويل. والويل هو واد في جهنم، وأنت وشأنك إما أن تختار بيتا في الجنة وإما أن تختار واد في جهنم والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يحفظ لسانه، لا تتخيل أبدا، وأنت إنسان ذو مكانة وذو قيمة وذو وضع بين الناس، أن يأثروا عليك أنك كذاب أو يعرفوا عنك أنك كذاب، ساعتها يعني الناس كيف سينظرون إليك؟ كيف سيصدقون كلامك؟ يعني أي كلام سيأخذون به حينما تتكلم؟ هم يعني غير متأكدين أنك صادق الآن أو أنك كاذب، فأنت تدخل نفسك في مجالات. فإذا الإنسان لابد أن يتعلم أن يكون دائما وأبدا صادقا في كل أحواله. الصدق، صدق في اللسان، صدق في النية وفي الإرادة، صدق في العزم، وصدق أيضا في العمل، صدق في الوفاء بالعزم، أنك تنوي وأنك توفي دائما بما نويت به وأنك تعمل وأن تكون صادقا في عملك. يعني ليس مجرد أمنيات وليس مجرد أشياء في القلب وفقط، ولكن لابد أن يوافق العمل القول أيضا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصدق في أنك تحقق مقامات الدين كلها، الصدق فعلا يعني أن يكون عندك توازن، لا يكون عندك انفصام، يعني لسانك لا يقول شيء وفي قلبك شيء آخر، لسانك لا يقول شيء وعينك أو جوارحك كلها تفعل أشياء أخرى، بل نريد أن يكون هناك تناغم بين كل أعضاء الجسد الموجودة. فاللسان يتكلم العين تصدقه، اللسان يتكلم اليد تصدقه، القلب ينوي يصدقه اللسان وتصدقه باقي الأعضاء، ساعتها الإنسان فعلا سيكون إنسان متزن، ما عنده أي مشاكل، يعني قلبه متوافق مع لسانه، متوافق مع كل الأعضاء الموجودة عنده، هيكون عنده هدوء، عنده اتزان، ليس عنده أي مشاكل داخلية ولا نفسية، ليس عنده أي اضطراب ولا معاناة سلوكية في داخله، بل هو إنسان في غاية الهدوء وفي غاية السكينة، ما في داخله يخرج أمام الناس، وما يفعله هو ما يقوله، فليس عنده انفصام، ليس عنده نوع من الشيزوفرينيا الموجودة عند كثير من الناس، تجد أنه يتكلم بكلام ثم بعد ذلك يفعل أفعال أخرى عكس الكلام الذي يقوله. فهذه نصيحة لي وللكل من أجل أن يكون عندنا انسجام نفسي واتساق ذاتي، كل أعضائنا وكل جوارحنا متسقة مع بعضها البعض. طيب، في بعض الناس تقول لي أن هناك كذب أبيض. ما معنى كذب أبيض؟ يعني كذبة بسيطة مثلا، كذبة خفيفة، هي كذبة. الكذب أن تخبر خلاف الحقيقة، هذا لا يجوز إلا في ثلاثة أشياء: حينما يتكلم الرجل مع امرأته، وفي حالة الحرب، وفي حالة الإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يكذب فيصلح بين الناس، يعني لا، عندما تكون في مجلس من المجالس وذاك تكلم عن طرف من الأطراف، تكلم عن الطرف الآخر، فيأتي ويقول لك وأنت كنت موجود وهذا تكلم عنك، فأنت تقول لا 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 أبدا، هو ما يتكلم عنك إلا بكل خير ودائما ما يثني عليك، وتحاول أن تصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في حالة الحرب، طبعا الحرب خدعة، يعني أنت لن تقول لأعدائك يعني على خططك ولا على أي شيء مما عندك، بل تحاول أن تخدعهم وأن توهمهم بخلاف الحقيقة. النقطة المهمة جدا اللي بيأخذها البعض ذريعة من أجل أن يكذب على امرأتي أو على زوجتي في كل شيء، مسألة أن الرجل حينما يتكلم مع زوجتي في أمر من الأمور، ليس الرجل بكذاب حينما يكذب على زوجته. المقصود هنا بها ماذا؟ يعني حينما يقول رجل لامرأتي أنت أجمل امرأة في الدنيا، هي بالتأكيد ليست أجمل امرأة في الدنيا، ولكنها في عينه من وجهة نظري. حينما تسأله عن أمر من الأمور، يعني هل تحبني؟ فيقول لها نعم. هل مثلا كذا؟ هل كذا؟ في أمور كثيرة في داخل البيت تدل على المشاعر، وتدل مثلا على الانجذاب، وتدل على حسن التعامل والعلاقة بين الطرفين. ففي بعض الأحيان ممكن أن يكون الإنسان غير مقتنع تمام الاقتناع، أو غير يعني هذه النقطة نقطة مهمة جدا. يعني مسألة الحب بيقل وبيزيد، الحب بيذهب وبيأتي بين الرجل وبين المرأة. فربما في وقت من الأوقات في حالة غضب، في حالة خلاف شديد مثلا، فيذهب الحب، يكون هناك مشاعر أخرى غير موجودة، وهو إذا صرح أمامها بأنه لا يحبها، أو هي إذا صرحت أمامه بأنها لا تحبه، ربما إن هذا يجعل يعني يعمل حاجز بينهم، أو يكسر شيء مهم وكبير في العلاقة وفي الصلة اللي موجودة بينهم، ولا يستطيع يعني هذا الشيء إن هو ينجبر بعد ذلك. خلاص يعني الأمر أصبح فيه شرخ أو فيه كسر موجود بينهم. فمن الأفضل إن الإنسان لا يخرج كل مشاعره تجاه المرأة، أو إن المرأة تخرج كل مشاعرها، وخاصة لو مشاعر سلبية، بل الأفضل إن الإنسان يعني يحاول أنه يهدئ من نفسه ولا يغضب، ويحاول أن يسيطر على أعصابه ولا يخرج كلمات ربما أن يندم عليها بعد ذلك في المستقبل، وهي أيضا لا تخرج كلمات ربما أن تندم عليها في المستقبل. هذا هو المقصود بمسألة يعني الكذب على المرأة من الرجل أو من المرأة على الرجل والعكس. إنما في أمور أصلا حياتية وأمور مصيرية هي في كل الأحوال كذب، سواء كانت على المرأة سواء كانت على الرجل على أي أحد. يعني أنت تحاول أن توهمها بخلاف الحقيقة، أنت تحاول دائما يعني أن تجعلها تفكر في إطار بعيد عما تفعله أنت. بعض الناس بيتخذ هذا ذريعة، والله زوجتي تعمل مشاكل كثيرة، حينما مثلا تعرف أنني أساعد أحد من أقربائي أو من أهلي، أو مثلا أنني ذهبت إلى مكان كذا أو مكان كذا، فساعتها تحدث مشكلة، والمشكلة يمكن أن تكبر ويمكن أن تزيد. فلذلك حينما تسألني أين كنت مثلا أو ماذا فعلت، فأحاول أن أنا أكذب عليها يعني حتى لا أقع في المشكلة وأخرج من هذا الإطار. الفكرة هنا يعني العلاقة قائمة على أساس من عدم المصارحة. يعني هل مثلا أنت الآن الأمر أنت، طب ماذا ستصنع لو اكتشفت زوجتك حقيقة الخبر أو حقيقة الأمر؟ ساعدها ستكون المشكلة أكبر وأكبر وأكبر. يعني لا تعالج الخطأ بخطأ، هي تخطئ حينما تتدخل في أمور ليس من حقها أن تتدخل فيها. أولا الرجل له ذمة مالية مستقلة، والمرأة أيضا لها ذمة مالية مستقلة، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وكل واحد منهم له ذمة مالية مستقلة خاصة به. فليس من حق المرأة أن تحجر على الرجل وأن تجعله يتصرف فيما تريد هي لا ما يريد هو، كما أنه أيضا ليس من حق الرجل أن يحجر على امرأته وأن يجعلها تتصرف فيما يريد هو لا ما تريد هي. هي من حقها أن تنفق مالها فيما تشاء، وهو أيضا من حقه أن ينفق ماله فيما يشاء، طالما أنه ملتزم بما عليه من واجبات ويؤدي ما عليه من حقوق. الأمر هنا خلاص خارج النطاق وخارج السيطرة، بمعنى أنه إنسان حر ولو شخصية ولو كرامة يفعل ما يشاء. ليس من حق المرأة أنها تتدخل، إذا تدخلت بغرض النصيحة وبغرض الحوار ليس هناك مانع. أما فكرة الإجبار، نحن نقول للمرأة ليس من حق الرجل أن يجبرك، تأتين أنت وتجبرين الرجل على هذا الشيء. لذلك أنا يعني أنصح الأزواج وأنصح الزوجات لا تعالجوا هذه المشاكل بالكذب، لأن الكذب سيؤدي إلى زيادتها بعد ذلك إذا اكتشف وإذا عرف حقيقة الخبر. إنما الموضوع يحتاج إلى مصارحة، يحتاج إلى حوار من الآن، يحتاج إلى أن يعرف الرجل ما عليه وأن تعرف المرأة ما عليها، يحتاج إلى أن يعرف الرجل حدوده وأن تعرف المرأة حدودها، وأن تتصرف في حدودها وأن يتصرف الرجل أيضا في حدوده. إنما نعالج الخطأ بكذب حتى ننجو من هذه مشكلة مثلا، أو هدم بيت أو هدم أسرة. وتجد أن كثير من الناس يقولون لك يعني البيت سينهدم والأسرة ستتدمر والأولاد سيضيعون وكذا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ بالعكس، الوارد جدا والمعقول جدا أن البيت هذا سيدمر إذا اكتشف بعد ذلك. ليه؟ لأنك الآن تكذب علي، وأنت الآن تحاول مثلا إنك تخدعني، وأنت الآن مخادع بالنسبة لي، وكم مرة كذبت علي وكم مرة فعلت مثل هذا الأمر، وهو أيضا يقول لها نفس هذا الشيء، فيتحول الأمر بعد ذلك من مجرد كذب إلى خيانة. والخيانة ليس معناها خيانة جسدية أو خيانة جنسية وفقط، بل الخيانة حينما تنقل المرأة أسرار زوجها، حينما يكون هناك كذب من أحد الطرفين على الآخر، هذا جزء من الخيانة. الله سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. معنى خانتاهما هنا ماذا؟ ليس معناه أنهم ارتكبوا فاحشة والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بغت امرأة نبي قط، ما في امرأة من زوجات الأنبياء والمرسلين بغت ولا ارتكبت الفاحشة. ولكن الخيانة هنا أنها نقلت أسرار نوح عليه السلام ولوط عليه السلام إلى قومهما، فهذه تعتبر خيانة. فإذا يعني الإنسان لابد أن يعالج الخطأ بشيء صحيح وليس بخطأ آخر، لأن الأخطاء حينما تزيد هذا يؤدي إلى دمار الحياة. لذلك نقول مهم جدا أن الإنسان يكون صادق في أقواله، صادق في أفعاله، صادق أيضا في نيته، ومن يصدق مع الله يصدقه الله سبحانه وتعالى. فهذا باعتبار ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وبين امرأته، حتى لا يكون عند الرجل دائما المبرر في أن يكذب على المرأة وأن يكذب باستمرار. الكذب هو الكذب طبعا، وقلنا أن الكذب المبرر يعني معروف، حينما تمتدحها، حينما تتكلم عن بعض الصفات، فبالتأكيد يعني هي لا تملك أجمل ولا أفضل الصفات، ربما من وجهة نظر الإنسان يعني إذا كان يتكلم فعلا بشيء نابع من قلبه، وإذا كان الحب حقيقي، أو ربما أن تكون مجاملة منه لزوجته. من الأمور المهمة جدا في مسألة الصدق، الصدق أمام الأولاد. كثير منا يعني ليس كثير بل الكل بفضل الله سبحانه وتعالى يربي أولاده على فضيلة الصدق، ويغضب جدا حينما يكذب أحد أولاده في شيء من الأمور. لكن يعني الكارثة تأتي أننا نظل سنين طويلة كلمات ومحاضرات ومواعظ وخطب وأشياء نمتدح في الصدق وعاقبة الصادق، وأن الصادق يحبه الله وأن الصادق يدخل الجنة، وإذ بنا في لحظة نضيع كل هذا في موقف من المواقف. بمعنى أن ممكن مثلا حد يسأل على الوالد أو يسأل على الوالدة، فيخبره الوالد قل له يعني إن بابا ليس موجود بالبيت، أو إن ماما ليست موجودة بالبيت، أو موقف الولد مثلا يكون موجود فأحد يتصل عليه ويسأله فيقول سامحني والله أصلاً مش موجود الآن، أصلاً في مكان كذا في غير المكان الذي هو فيه الآن. أنت بذلك تدمر كل ما تربي عليه أولادك، تدمر كل القيم التي تغرسها في داخل ابنك، كأنك تقول له الكلام شيء والفعل شيء آخر. كأنك تقول له القيم شيء والتعامل مع الناس شيء آخر. تجعل عند الطفل ازدواجية، ماذا أصنع الآن؟ أبي يكلمني عن الصدق وأهمية الصدق ومكانة الصادقين، ولكنه الآن يكذب. هل الكذب مبرر؟ هل الكذب هو الذي يعني ينجي أبي من المواقف التي وقع فيها؟ هل الكذب هو الذي يجعل الإنسان يتخلص من تطفل الآخرين عليه؟ فعندما يكبر يبدأ الطفل يكتشف بأن في شيء اسمه قيم، هذا نتكلم به ونتعامل، أو هذا نتكلم به أمام الناس ونحاول أن نظهره للناس وأن هذه أخلاقياتنا، ولكن عندما أتعامل بسلوك آخر. القدوة الحقيقية ليست قدوة بالكلام، القدوة الحقيقية ينبغي أن تكون قدوة بالأعمال لا بالأقوال. إذن لو أردنا فعلا أن أبنائنا يكونوا صادقين وأن بيوتنا فعلا تكون بيوت يعني فيها قيمة الصدق موجودة ولها قدرها ولها احترامها من الكل، فينبغي أن نكون قدوة في أفعالنا كما نحاول أن نكون قدوة بكلامنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يبارك لنا في أولادنا وفي زوجاتنا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.